أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مسألة الضد الخاص، ذهب البعض إلى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص. قلنا وذكر دليلان. الدليل الأول انتهينا منه، ردينا عليه ورد عليه السيد الشهيد. الدليل الثاني تقدم أيضا تقريره، وكان عبارة عن ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر. لا تستطيع أن تلون بالأبيض إلا عندما تترك الأسود، فترك السواد مقدمة للضد الآخر للبياض. في بحثنا ترك الصلاة مقدمة للإزالة، دخل إلى المسجد في أول الوقت يوجد نجاسة توجه إليه أذن، فترك الصلاة مقدمة للإزالة. المقدمة الثانية مقدمة واجب واجبة، فينتج بأن ترك أحد الضدين واجب. المقدمة الثالثة إذا وجب، بلاش نذكرها بنحو قضية شرطية، هو قال وله ذكر عن قضية شرطية، إذا وجب ترك أحد الضدين حرم نقيضه. وهو ما هو نقيض ترك أحد الضدين؟ وهو نفس الضد، يعني فعل الضد. إذا وجب ترك الصلاة حرم ترك الصلاة، وبالتالي حرم الصلاة. هذا كله ذكرناه في الجلسة الماضية. درسنا الجديد يبتدئ من الآن. يقول السيد الشهيد واضح جدا بأن المقدمة الثالثة غير تامة، لأننا في المقام الأول بهذا البحث قلنا بأن الضد العام لا دليل على حرمته، لا بالدلالة المطابقية ولا التضامنية ولا الالتزامية. حينئذ المقدمة الثالثة غير تامة، لكن السيد الشهيد يقول لكن الدليل يتم بلحاظ الثمرة المرادة من الدليل حتى لو كانت المقدمة الثالثة غير موجودة. نتيجة المقدمة الأولى والثانية ما هي؟ وجب ترك أحد الضدين، يعني ترجم لي إياها، يجب ترك الصلاة. الثمرة تتم بهذه النتيجة، لأن الصلاة إذا أصبح واجب تركه فلا يمكن أن يؤمر بها، لأن الهدف عندما دخل إلى المسجد ورأى نجاسة. ببركة هاتين المقدمتين أصبح الصلاة تركها واجب. إذا الصلاة تركها واجب لا يمكن أن يؤمر بها أيضا، ولو على نحو الترتب. لا يمكن أن يقال يجب ترك الصلاة وتجب الصلاة، أمر بالنقيضين. ولا يمكن أن يقال يجب ترك الصلاة لكن إن عصيت وخالفت يتوجه الأمر بالصلاة ليكون على نحو الترتب. لماذا؟ لأننا ذكرنا في بحث الترتب بأنه لا يمكن الترتب بين النقيضين، بين وجوب ترك الصلاة ووجوب الصلاة. الثمرة اللي بدنا إياها نحن هي أن الصلاة لست مأمورا بها، بمجرد الأمر بالإزالة الصلاة مع المقدمة الثالثة يريد أن يقول منهي عنها. سيد الشهيد يقول لسنا بحاجة. لماذا تقول الصلاة منهي عنها؟ لنقول إذن إذا صليت لتكون الصلاة باطلة. ثم الثمرة تحصل حتى لو لم نقل بحرمة الصلاة، تحصل بكفاية وجوب ترك الصلاة، إذ بمجرد الأمر بالإزالة ببركة المقدمتين أصبحت النتيجة يجب ترك الصلاة. طب إذا يجب ترك الصلاة ورحت أني صليت، لا يمكن أن يتوجه الأمر بالصلاة مع وجوب ترك الصلاة، لا مطلقا من دون تقييد ولا مع تقييد. يجب الصلاة إن عصيت يجب ترك الصلاة، لأنه عند عصيان يجب ترك الصلاة تكون قد أتيت بالصلاة. إذن الخلاصة بأن الثمرة المرادة من بحث الضد تتم حتى لو كانت المقدمة الثالثة غير تامة. ولذا المقدمة الثالثة بالدقة لسنا بحاجة إليها، يعني نحن عم نعلمه للخصم، نحن عم نقله للخصم، عم نعلمه المقدمة الثالثة لست بحاجة إليها. هذا أولا. ثانيا، مباشرة يأتي إلى ذهننا إشكال أن المقدمة الثانية غير تامة. مقدمة الواجب واجبة ذكر السيد الشهيد لا يدليل عليها، لا دليل على أن مقدمة الواجب واجبة. يقول السيد الشهيد نحن أنكرنا المقدمة الثانية، كان مقدمة الواجب واجبة صحيح على رأي المشهور، واجبة بكل المراتب، يعني لا أقل مرتبة الجعل، مرتبة الإرادة والمحبوبية ومرتبة الجعل. نحن أشكلنا على مرتبة الجعل، قلنا لماذا يجعل المولى على مقدمة الواجب، ولكن قبلنا سريان المحبوبية من ذي المقدمة إلى المقدمة، قبلنا سريان المطلوبية من ذي المقدمة إلى المقدمة. ولذا إذا جاء شخص وأشكل علينا وقال مقدمة الواجب سيدنا الشهيد على رأيك ليست بواجبة جعلا، نقول هذا كاف لنا، يكفي سراية لمقدمة الواجب على نحو المحبوبية، يعني تصبح النتيجة ولو لم تكن يجب ترك الصلاة، لكن شو بصير؟ ترك الصلاة مطلوب، محبوب، بديش أقول مطلوب، محبوب، مراد، لأنه على مستوى المبادئ. طب إذا ترك الصلاة مراد ومحبوب أيضا تحصل الثمرة، لماذا؟ إذ لا يمكن أن يكون ترك الصلاة هم محبوب وماذا أيضا محبوب وفعل الصلاة محبوب. إذن أيضا المقدمة الثانية ليست متوقفة لتحصيل الثمرة من هذا الدليل على حرفية مقدمة الواجب واجبة، يعني على أن يكون هناك وجوب على مستوى الجعل للمقدمة، بل حتى لو لم يكن هناك وجوب على مستوى الجعل للمقدمة وكفاية ويكفي وجود المحبوبية وإرادة المولى، هذا كاف لترتب الثمرة. إذن المقدمة الثانية تامة، الثالثة فلتكن ليست بتامة لكن نحن لسنا بحاجة إليها، إذن لا يبقى إلا تحقيق المقدمة الأولى، وهي أن ترك أحد الضدين مقدمة للضد الآخر. ومن هنا السيد الشهيد يبتدأ بتحقيق هذا الأمر، بداية يذكر بأن هذه المقدمة ما هو الدليل عليها، ذكروا دليل مركب من مقدمتين، قال الدليل على المقدمة الأولى، إذن المقدمة الأولى الدليل، ترك الدليل هو الضد مانع من وجود الضد الآخر، هلا بذكرها هيك، أو كل ضد بالنسبة إلى ضده مانع، حتى أذكر المانع تكون يعني الحد الأوسط واضح ويكون محمول في هذه القضية، كل ضد بلحاظ ضده فهو مانع. السواد مانع من البياض، إذا السواد موجود يمنع من تحقق البياض، إذا البياض موجود يمنع من تحقق السواد. صلاة إزالة، إذا صليت لا يمكن أن تزيل، إذن الصلاة هذا الضد بلحاظ ضده الآخر وهو الإزالة مانع يمنع من تحققه، وإذا أردت أن تزيل لا يمكن أن تصلي، إذن الإزالة مانع. المقدمة الثانية وعدم المانع من أجزاء العلة، العلة شو يعني؟ ما يتوقف عليه وجود الشيء، ما يتوقف عليه، يعني مقدمة، العلة متقدمة على المعلول، إذن العلة وكل أجزائها متقدمة على المعلول، فوجود علة مقدمة لغيرها لأنه مما يتوقف عليه وجود الشيء. إذن ببركة هذا الدليل المركب من مقدمتين ألف وباء ينتج بأن كل ضد بلحاظ ضده يكون عدمه من أجزاء العلة بالنسبة لضده الآخر، لأنه مانع، وأنتم تقولون بأن عدم المانع من أجزاء العلة، إذن يصبح النتيجة إذا كان من أجزاء العلة تم هذا الكلام بأن ترك الضد مقدمة، لأنه ترك الضد أصبح علة لأنه مانع، لأن الضد مانع، فترك الضد يعني عدم المانع، علة يعني مقدمة، إذ كل علة مقدمة لمعلولها يتوقف معلول عليه. هذا هو الدليل الذي ذكر لإثبات المقدمة الأولى. سيد الشهيد يجيب بجوابين. الجواب الأول جواب حلي يحل أصل الإشكال، هذا الدليل سنرى كيف سيرده السيد الشهيد، ويجيب بجواب آخر يحيله إلى ما تقدم في الحلقة الثانية. اليوم فقط نذكر الجواب الأول. وقد نستغني عن المقدمة الثالثة ونكتفي بإثبات وجوب ترك الضد الخاص. يعني إثبات وجوب ترك الضد الخاص يعني نتيجة المقدمتين نكتفي بها، لأن هذا يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء. ما هي الثمرة سيدنا يقول؟ وهي عدم إمكان الأمر بالضد الخاص ولو على وجه التردد، إذ لا يمكن أن يأمر ولو على وجه التردد. ومن الواضح أنه كما لا يمكن الأمر به بالضد الذي هو الصلاة مع حرمته، يعني لو تمت المقدمة الثالثة شو بتصير النتيجة؟ حرمة الصلاة. كما أنه مع حرمة الصلاة لا يمكن الأمر بالصلاة، كذلك لو لم تتم المقدمة الثالثة واكتفينا بالأولى والثانية وكانت النتيجة يجب ترك الصلاة، كذلك مع الأمر بنقيضه، بنقيض الضد يعني بحسب مثالنا الأمر بترك الصلاة، كذلك لا يمكن الأمر بالصلاة مع الأمر بنقيضه، مع الأمر بترك الصلاة. واضح له الاستحالة ثبوت الأمر بالنقيضين معا ولو على وجه الترتب. إذن المقدمة الثالثة لسنا بحاجة إليها، كما أن المقدمة الثانية لا نريد بها إثبات الوجوب الغيري للمقدمة في كل مراحل الحكم بما فيها عالم الجعل، حتى يستشكل علينا بأن سيدنا أنت لم تقبل على مستوى الجعل سراية الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة. يقول نحن لا نريد هذا، بل يكفي لتحقيق الثمرة ثبوته بلحاظ عالم المبادئ، وعليه فهذه المقدمة ثابتة. إذن الثالثة لسنا بحاجة إليها، الثانية ثابتة لأنه ما يكفينا عالم المبادئ وهو تام، والمهم إذن تحقيق حال المقدمة الأولى. وقد برهنا عليها بأن أحد الضدين مانع عن وجود ضده، كل ضد بالنسبة إلى ضده الآخر مانع. مقدمة ثانية وعدم المانع أحد أجزاء العلة، فيثبت المطلوب، فتثبت مقدميات عدم أحد الضدين بهذا البيان. فإذا صار عدم كل ضد من باب عدم المانع، عدم المانع من أجزاء العلة، فإذا هذا من أجزاء العلة، كل أجزاء العلة متقدمة على المعلول ومما يتوقف، فإذا عدم المانع وعدم الضد من أجزاء العلة ومما يتوقف عليه المعلول وهو الضد الآخر، إذا ثبتت المقدمة الأولى. ونجيب على هذا الجواب، على هذا البرهان بجوابين. الجواب الأول، جيد، الجواب الأول، نحن نعرف بأن العلة مركبة من ماذا وماذا. طبعا هناك تقسيمات كثيرة للعلة، ترى نحن بدنا تقسيم من هذه التقسيمات. العلة كما قسمت بالفلسفة تقسيمات عديدة، مثلا علة الداخلية، علة الخارجية، علة فاعلية، علة المعدة، تقسيمات متعددة جدا. الذي نحن نريد واحدة من تلك التقسيمات التي تذكر بأن العلة تنقسم إلى مقتضي وشرط وعدم المانع. إذن العلة تنقسم إلى ثلاث أقسام: المقتضي، الشرط، وعدم المانع. المثال الواضح الذي يذكر في الكتب هو النار. هؤلاء ثلاثة إذا توفروا يحصل المعلول، جيد، أو بتعبير السيد الشهيد الأثر، فيش فرق. واحد لنفترض ماسك سيجارة بده يولع، شيل الأدايحة، الهدف يريد أن يصل إلى الاحتراق، احتراق الورقة، هذا هو الأثر. إذا الأثر هو الاحتراق، لكن هذا الأثر يتوقف على واحد، وجود نار المسمات بالمقتضي، وجود مقتضي. المقتضي ما هو؟ هو الذي يترشح عنه الأثر، هو الذي يفيض الأثر، هو الذي يخلق الأثر، طبعا بإذن الله، جيد؟ إذن هو الذي يوجد، يخلق، يفيض، يترشح، ما شئت فعبر. يعني هو العلة الفاعلية المفيدة للشيء. إذن المقتضي هو الذي يترشح منه الأثر، هذا هو الأثر. الشرط يساعد على تحقيق الأثر، كما قالوا إما هو لتتميم فاعلية الفاعل أو لتتميم قابلية القابل. جيد، مثلا مش مهم سواء لهذا أو لهذا، هذا التعبير صحيح. الشرط ما هو؟ يساعد على تحقق الأثر. فإذا إذا عندي نار مسكت السيجارة بإيدي، المقتضي موجود، هو ولعت الديحة وصار في نار ولم تحترق، هناك شرط أن تقترب النار لنفترض من السيجارة بمسافة معينة، أن تكون مثلا أسفل منها النار، لا أعلى ولا إلى جانبها، أسفل، وأسفل بمقدار مش بعيد، بمقدار قريب. هذه كلها شرائط. شرائط لأجل ماذا؟ شرائط لتستطيع النار أن تؤثر أثرة. جيد، فإذا الشرط يساعد على تحقق الأثر من المقتضي. وعندنا عدم المانع. بهذا المثال لو كانت السيجارة رطبة عليها رطوبة، لما بتحط النار عليها لا يمكن أن تحترق. نعم، تترك النار قليلا تذهب الرطوبة، بعد أن تذهب الرطوبة يذهب المانع، بعد أن يذهب المانع ماذا يصبح؟ تؤثر النار أثر بالاحتراق. فإذا عدم المانع يعني عدم وجود ما يمنع المقتضي من التأثير. عدم وجود شو؟ ما يمنع المقتضي. هذا ما يمنع المقتضي شرح لكلمة المانع. ما هو المانع؟ مانع شو يعني؟ حتى قبل ما نعرفه، الرطوبة شو بتعمل حتى سميت مانع؟ الرطوبة ما دامت موجودة على السيجارة فإنها تمنع النار الموجودة من أن تحقق أثرها وهو الإحراق. إذن المانع هو ما يمنع المقتضي الموجود من التأثير. فيشترط عدم وجود هذا الشيء الذي يمنع المقتضي من التأثير. إذن عند توفر ثلاثة أجزاء العلة يحصل المعلول ويصدر الأثر وهو الاحتراق. إذن الأثر يحتاج إلى الأمور الثلاثة، إلى المقتضي والشرط وعدم المانع. لكن عدم الأثر يكفي فيه واحد، يكفي أن لا يتحقق الأثر لعدم تحقق مقتضي، أصلا النار لا توجد، أو لعدم وجود الشرط، نار موجودة ورطوبة ليست موجودة، المانع مفقود لكن الشرط غير متحقق فلا يحصل الاحتراق، أو مقتضي موجود الشرط موجود لكن المانع ليس بمفقود، المانع متحقق. إذن تحقق الأثر مشروط باجتماع الثلاثة، لكن انتفاء الأثر يكفي فيه انتفاء واحدة. ممتاز، إذا إلى الآن اتضح اللي منعرفه. لكن بأثناء كلامنا اتضحت الركيزة الأساسية لرد هذا الدليل. ما هي الركيزة الأساسية؟ الركيزة الأساسية هي أن المانع ما هو؟ المانع الذي يكون عدمه من أجزاء العلة. ما هو المانع الذي يكون عدمه من أجزاء العلة؟ هو المانع الذي يمنع المقتضي من التأثير. إذن هالعبارة شو بيطلع منها؟ هالعبارة شو بيطلع منها؟ بأن المانع هو ما يمكن أن يجتمع مع المقتضي. المانع الذي يمنع المقتضي يعني يمكن أن يجتمع مع المقتضي، صح ولا لا؟ إذا بده يكون في نار بعد ذلك تقول لماذا لم يحصل الاحتراق؟ تقول لأنها رطبة، فالرطوبة مانع. لماذا؟ لأنها في شيء موجود وهو النار يريد أن يؤثر أثره وهو الاحتراق. هذا المانع يقول أنا أمنعك من أن تحقق أثرك. فإذا المانع من هذا الكلام اتضح بأنه هو ما يمكن أن يجتمع مع المقتضي. هذا الذي يمكن أن يجتمع مع المقتضي هذا هو الذي عدمه من أجزاء العلة. أما إذا كان لا يمكن أن يجتمع مع العلة، مثلا قبل ما نجي لنفترض ألف وباء، باء يمنع أن يتحقق من تحقق ألف، لكن ألف له مقتضي، له علة، له مقتضي. هذا باء لا يمكن أن يجتمع مع المقتضي، لا يمكن، فلا يكون عدم باء من أجزاء علة ألف، ليقال بأن باء ما دام لا يجتمع مع ألف فإذا باء مانع من ألف، فإذا عدم باء من أجزاء علة ألف. الجواب: باء ولو يمنع من ألف لكنه لا يمكن أن يجتمع مع مقتضي ألف. إذا كان باء لا يمكن أن يجتمع مع مقتضي ألف، النتيجة لا يكون عدم باء من أجزاء العلة، لأنه من كلمة المانع التي أخذ عدما من أجزاء العلة يعني تمنع المقتضي من التأثير. وهنا الفرض بأن باء لا يمكن أن تجتمع مع مقتضي ألف. جيد، إذن من هذا الكلام اتضح ما ذكرناه، الركيزة الأساسية هون بيت القصيد كله، لأن المانع هو ما يمكن أن يجتمع المقتضي. طبعا المانع هو بدأ كلمة صغيرة، المانع الذي يكون عدمه من أجزاء العلة، المانع الذي يكون عدمه من أجزاء العلة هو أي مانع؟ هو ما يمكن أن يجتمع مع المقتضي. أما إذا كان لا يمكن أن يجتمع مع المقتضي، هلأ بتقول لي له مثال؟ جيد، بكفي هذا اللي ضربني، هلأ بعد شوية نجي نشوف مثال. فإذا كان لا يمكن أن يجتمع مع مقتضي الآخر فالنتيجة لا يمكن أن يكون مانعا منه، لا يقال يمنع منه، إذا المقتضي ليس بموجود ليقال يمنع منه. يمنع من ماذا؟ يمنع من أن يؤثر المقتضي أثره، والحال المقتضي ليس بموجود. إذن هذا هو المانع الذي يكون من أجزاء العلة. انتهت مقدمة الجواب، هذا كل اللي ذكرناه بمقام المقدمة، مقدمة لفهم أن المانعية التي يكون عدمها من أجزاء العلة أي مانعية. بعد أن اتضح نرجع إلى بحثنا، بحثنا شو هو؟ الضد الخاص. عندنا إزالة وعندنا سلط. الضد الخاص، قالوا هلا نحن قبل كنا نطبق الأمثلة كلها حتى السيد الشهيد على أنه عدم السلط مقدمة للإزالة، يعني السلط مانع فعدم الصلاة. هلأ السيد الشهيد أثناء العبارة لح يذكر الإزالة، ما في فرق، نفس الشيء، بس غاية الأمر هلأ لح يحكي من ناحية الإزالة، لح يقول هل الإزالة مانع من الصلاة ليكون عدم الإزالة مقدمة للصلاة؟ هكذا لح يقول. تعالوا لنرى، وأنا لح أمشي على جري السيد الشهيد. يقول السيد الشهيد تعالوا لنرى، الصلاة والإزالة ضدان، خب بلا إشكال، فعلان وجوديان لا يمكن أن يجتمعا، إذن هما ضدان. السؤال هنا، هل عدم الإزالة من أجزاء علة الصلاة؟ يعني هل الإزالة مانع من الصلاة تلك المانعية التي تجتمع مع مقتضي الصلاة؟ ليكون عدم الإزالة مقدمة للصلاة كما ذكرت يا صاحب المقدمة الأولى. صاحب المقدمة الأولى شو بده يقول؟ بدي يقول عدم أحد الضدين مقدم يعني من أجزاء العلة. وليه ذكر هذا الدليل؟ عدم المانع من أجزاء العلة. إذن هنا السؤال، الإزالة مانع من الصلاة، هل الإزالة تجتمع مع مقتضي الصلاة ليكون عدم الإزالة من أجزاء علة الصلاة؟ كيف حكينا عن شو؟ عن الرطوبة، عدم المانع عدم الرطوبة، هل الرطوبة تجتمع مع مقتضي الاحتراق ليكون عدم الرطوبة من علل الاحتراق؟ قلنا نعم، رطوبة تجتمع مع النار مع المقتضي، فحينئذ فيكون عدم الرطوبة من أجزاء علل الأثر يعني الاحتراق. وهنا هل الإزالة تجتمع مع مقتضي الصلاة، إذا صارت الصلاة هي بمثابة الأثر اللي عم نحكي عنه هنا. أنت هيك بدك تقول، إذا عدم الإزالة مقدمة للصلاة، يعني الصلاة هي المعلولة، مثل عدم المانع أصبح مقدمة لشول الأثر. طب هذا مشروط بشرط، وهو أن تكون الإزالة يعني المانع في عنده قابلية ليجتمع مع مقتضي الصلاة. هذا صحيح. اجتماع شو؟ نحن عم نسأل سؤال، ما عم نقول يجتمع.
كيف يجتمع؟
بيجتمع. هلا منقول كيف؟ سيتضح. هلا سؤال بعد ما جاوبنا عليه، بالجواب ببين. طيب سؤال، علة الصلاة شو هي المقتضي للصلاة؟ إرادة المكلف. إذا أراد المكلف الصلاة، هل الإزالة تجتمع مع إرادة الصلاة؟ يعني إذا دخل المسجد وأراد أن يصلي، هل تجتمع الإزالة مع إرادة الصلاة؟ لا تجتمع، أنا بطلت إرادة الصلاة. إرادة خاصة من صفات الفعل، إرادة الصلاة. إذن أول شيء إذا أراد الصلاة معناته ما في إزالة، تنعدم الإزالة. إذن الإزالة هل يمكن أن تجتمع مع مقتضي الصلاة؟ هلأ بنهاية البحث حيبين كلامي كتير حلو تراها ودقيق، بس انطروا شوي صغير. إذن هل الإزالة تجتمع مع مقتضي الصلاة؟ مقتضي الصلاة هو إرادة المكلف للصلاة، إرادة المكلف للصلاة. أبدا، إذا عنده إرادة صلاة فجان عنده إرادة الصلاة. يعني فات الطلة شاف نجاسي قالوا له أصلا ما عار أهمي، لوين راي بدي صلي. مع إرادة الصلاة لا يمكن أن تحصل أصلا الإزالة، لا يمكن أن تجتمع. وإذا أزال معناته قطعا إرادة الصلاة موجودة أم ليست بموجودة؟ ليست بموجودة. إذا إرادة الصلاة موجودة لا يمكن أن تتحقق الإزالة، وإذا الإزالة تحققت لا يمكن أن تكون هناك إرادة للصلاة. إذن الإزالة لا يمكن أن تجتمع مع إرادة الصلاة، يعني مع المقتضي للصلاة. حينئذ لا يكون عدم الإزالة مقدمة للصلاة، يعني عدم المانع من أجزاء العلة لا ينطبق هنا، ينطبق هنا على الرطوبة. لماذا؟ لأن الرطوبة تجتمع مع مقتضي الاحتراق، بينما الإزالة لا تجتمع مع مقتضي الصلاة، فلا يكون عدم الإزالة من أجزاء علة الصلاة، لا يمكن. إذن لأن الإرادة إلى حالتين، يا موجودة إما ليست بموجودة. إذا موجودة مستحيل أن تصدر الإزالة، وإذا ليست بموجودة مقتضي ما فيه حتى لو وجدت الإزالة، فإذا الإزالة لا يمكن أن تجتمع مع مقتضي الصلاة. يبقى السؤال، ماذا تريد أن تقولون أنتم يا أصحاب هذا القول؟ سيد الشهيد وغيره، الأخند الخراساني والكل قالوا أنكروا أن تكون من أجزاء العلة. إذا النتيجة وحدة، يعني تنكرون أن تكون من أجزاء العلة، يعني ليست بمانع، يعني إزالة ليست مانع من الصلاة. لو لم تكن مانع كان يمكن أن تتحقق في الخارج معا، وبالتالي أصلا ما كانوا ضدان، وحال أنه أنتم بتسلموا أنهم ضدان. إذن هل تريدون أن تقولون أنها إذن ليست بمانع؟ إذا ليست بمانع يمكن أن تتحقق، والحال أنه مستحيل أن يتحققا معا. الجواب هون، الجواب انتبهوا، رح بلش هيك على طريقتي مش مثل ما ذكر السيد الشهيد. المانع له معنيان، المانع من الوجود يعني مجرد التمانع في الوجود يعني لا يمكن أن يجتمع، ومعنى آخر للمانع، المانع الذي يكون يمنع المقتضي من التأثير، وقلنا هيداك لازمه أن يكون قابل للاجتماع مع المقتضي. الذي أنكرناه هو أن تكون الإزالة مانع بمعنى ما يمنع المقتضي من التأثير، يعني تمنع إرادة المكلف للصلاة من أن تؤثر في الصلاة. هذا لم نقبله، إلا لأنه إذا في إرادة ما في إزالة، وإذا ما في إرادة توجد الإزالة، فالإزالة والإرادة لا يمكن أن يجتمعا. هذا المانع لم نقبله. أما المانع بالمعنى الأول هو مجرد التمانع في الوجود، نقبله مع أنه مشكلة فيه. وحينئذ خليني أطبق لك على الأبيض والأسود لأرجع لهاي. خلصنا، عندنا ضياط وعندنا سواد، شو في بيناتهم؟ تضاد، لا يمكن أجتمع. في بيناتهم تمانع، ما عندنا مشكلة، تمانع. لكن ليس التمانع بينهما من التمانع من باب ما يمنع المقتضي عن التأثير. أنا عندنا نفترض صفحة زرقاء وعطوني ألمان، ألم أبيض وألم أسود، بدي لون. هل عدم السواد مقدمة للبياض؟ يعني من أجزاء علل البياض؟ يعني حتى يقع البياض على الورقة إحدى أجزاء علل المتقدمة عدم السواد؟ أو العكس، عدم البياض علل السواد؟ يعني حتى يقع السواد على الورقة إحدى أجزاء علل المتقدمة هي عدم البياض؟ الجواب أبدا. ماذا؟ مع أنه في تمانع بيناتهم، مسلم بالتمانع بيناتهم، لكنه ليس ذلك التمانع، والحقيقة الذي يحصل هو هذا الأمر. هو لنفترض أني مسكت الألم، أي ألم؟ شو جاي عبالكم نختار هلا؟ الألم أبيض ولا الأسود؟ شو جاي عبالكم؟ حيرتنا، عم رجع عليك. جاي الأبيض، طلع الأبيض بإيدنا، الأبيض. إذا مسكنا الألم الأبيض وصارت إرادة المكلف للأبيض الألم الأبيض ولوننا، إذن هون من العلة أو الرسام يعني أو الملون اللي بدك إياه؟ عندما مسك الأبيض ورسم الأبيض في آن واحد صدر عنه شيئا، إذا جاز التعبير، طبعا الصدور مش دقيق كتير. بنفس الوقت في أمرين حصلوا، بياض وشو؟ وعدم سواد. هذاك شو بيكشف؟ عدم السواد في رتبة البياض. صاحبنا كل همه يثبت شو؟ يثبت مش هون يثبت بأنه عدم السواد متقدم على البياض، لأنه من أجزاء العلة، لأنه من باب عدم المانع. الجواب ولو كان السواد والبياض متمانعان، لكن تمانع في الوجود، وليس ذلك التمانع بمعنى ما يمنع المقتضي من التأثير. حينئذ عندما تحصل علة أحد الضدين يوجد الضد وينعدم في عرضه الضد الآخر، فعدم الضد بالنسبة إلى وجود الضد الآخر في عرض بعض في رتبة واحدة، ولا تقدم ولا تأخر بينهما. إذن نحن نسلم بأن السواد يمانع البياض، لكن يمنعه في الوجود وليس ذلك. نتيجة، عندما تحصل علة أحد الضدين يوجد هذا الضد، وفي نفس الوقت وفي نفس الرتبة، بديش عبر تعبير زمان، عبر بالرتب، وفي نفس الرتبة ينعدم الضد الآخر. هذا يدل على أنه ليس عدم أحد الأضداد مقدمة للضد الآخر أبدا، بل عدم أحد الأضداد في رتبة الضد الآخر. عين هذا الكلام هنا، إذا أراد الصلاة وقف يصلي في آن واحد تحصل الصلاة وتنعدم الإزالة، وليس عدم الإزالة مقدمة للصلاة. هذا تحليل الأمر. شو بتصير النتيجة؟ خلصنا. هلأ هيك خلاصة صغيرة ما ذكر السيد الشهيد، بصير بين المقدمتين، المقدمة هاي صحيحة وهي صحيحة، لكن لا تنتج ذلك. لماذا؟ لأن المانع هنا بمعنى المانع في الوجود، أما المانع اللي هون هو المانع بمعنى شو؟ ما يمنع المقتضي من التأثير. عشان هيك الدليل ليس بتام. نسلم بأن كل ضد بلحاظ ضد مانع، لكن التمانع في الوجود، وليس كل تمانع في الوجود عدم من أجزاء العلة، إنما خصوص المانع ما يمنع المقتضي من التأثير عدم من أجزاء العلة. والأضداد هي من باب التمانع في الوجود وليس من باب هذا التمانع، فالدليل ليس بتام، فالمقدمة مخدوشة. جشت نقرأ. ونجيب على هذا البرهان بجوابين. الجواب الأول، جواب الأول يتكفل حل الشبهة التي صيغ بها البرهان وبيانه، بيان الجواب الأول. هلأ بلشت هالمقدمة كلها مرتبطة حتى بعدين يقول وعلى هذا الأساس. إن العلة مركبة من المقتضي والشرط وعدم المانع، فالمقتضي هو السبب الذي يترشح منه الأثر، والشرط دخيل في ترشح الأثر من مقتضيه، والمانع هو الذي يمنع طبعا من أجزاء العلة مش المانع، عدم المانع، بس أراد أن يشرح شو المانع. المانع هو الذي يمنع المقتضي من التأثير، ومن هنا يتوقف وجود الأثر على المقتضي والشرط وعدم المانع، وينشأ عدم الأثر من عدم المقتضي أو عدم الشرط أو وجود المانع، ولكنه لا ينشأ من وجود المانع إلا في حالة وجود المقتضي. أمتين يصح أن تقول لم يحصل الاحتراق لأن الرطوبة موجودة؟ أمتين؟ لاحظوا حتى بوجداننا، حتى بوجداننا العرفي، أمتين بتقول النار لم تح الاحتراق لم يحصل لأن هناك رطوبة؟ لما بيكون نار موجودة. أما إذا نار مش موجودة والورقة رطبة وقلت لم يحصل الاحتراق لأنها رطبة، قال شيخنا شو قصدك؟ نار ما في. لو كانت النار موجودة كلامك صحيح، أما مع عدم وجود النار الكلام ليس صحيح. لا يقال لم يحصل لوجود المانع، لا يسند إلى وجود المانع، لا يسند عدم الأثر إلى وجود المانع إلا عند تحقق المقتضي، لأن تأثير المانع إنما هو بمنعه للمقتضي عن التأثير، ومع عدم وجود المقتضي لا معنى لهذا المنع. هذا يعني أن المانع إنما يكون مانعا، النتيجة اللي كتبناهم، إنما يكون مانعا إذا أمكن أن يعاصر المقتضي لكي يمنعه عن التأثير، وأما إذا استحال أن يعاصره استحالت مانعيته له، وبالتالي إذا استحالت المانعية وبالتالي لا يكون عدمه من أجزاء العلة. إذا انتهت هذه المقدمة، الآن نرجع لبحثنا لنشوف هل التمانع بين الضدين من هذا المانع؟ يقول على هذا الأساس إذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضبا لإزالة النجاسة عن المسجد نجد أن المقتضي لها للصلاة هو إرادة المكلف، ويستحيل أن تجتمع الإزالة مع إرادة المكلف. إذن ليست الإزالة من المانع بمعنى ما يمنع المقتضي للتأثير، يمنع مقتضي الصلاة من أن يؤثر أثره في الصلاة، ليس هكذا. نجد أن المقتضي لها للإزالة للصلاة هو إرادة المكلف، ويستحيل أن تجتمع الإزالة مع إرادة المكلف للصلاة، وهذا معناه أن مانعية الإزالة عن الصلاة مستحيلة لأنه لا تجتمع مع مقتضي الصلاة، فلا يمكن نتيجة، فلا يمكن أن يكون عدم أحد أجزاء العلة. وإن شئت قلت إنه مع وجود الإرادة للصلاة، إذا المكلف أراد الصلاة لا حالة منتظرة، دائما رح يروح يصلي، ومع عدمها إذا ما عنده إرادة للصلاة ولا مقتضي للصلاة حتى يقال إنه اجتمعت مع مقتضي الصلاة أم لا، إرادة لا توجد ليفرض، حتى يقال ليفرض كون الإزالة مانع عن تأثيره، ما إنه موجود أصلا. هذا الإشكال اللي ذكرناه، أنكرت التمانع يعني ما في مانع أصلا، ليس من المتمانعين. فإن قيل كيف تنكرون أن الإزالة مانعة مع أنها لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع الصلاة، والمفروض عدم إمكان ذلك لا تجتمع، لذا كانوا ضدان. كان الجواب إن المانعية التي تجعل المانع علة لعدم الأثر وتجعل عدم المانع أحد أجزاء العلة للأثر، أي مانعية؟ إنما هي اللي كتبنا مانعية الشيء عن تأثير المقتضي في توليد الأثر، مثل الرطوبة التي تمنع النار من أن تؤثر في الاحتراق للورق. وقد عرفت أن هذه المانعية إنما تثبت لشيء بالإمكان معاصرته للمقتضي، بإمكان معاصرته للمقتضي، يمكن أن يعاصر المقتضي، هذا لا يمكن أن يعاصر المقتضي. نعم نقبل مانعية بمعنى آخر، تمانع في الوجود، أما المانعية بمعنى مجرد التمانع يعني وعدم إمكان الاجتماع في الوجود كما في الضبين، هذه منسلم فيها، لكن فلا دخل لها في التأثير، هذه ما لها دخل بالتأثير، إذ متى ما تم المقتضي لأحد المتمانعين، إذا تمت علة البياض بهذا المعنى لأحد المتمانعين بهذا المعنى يعني المتمانعين في الوجود مع الشرط وانتفى المانع، يعني إذا توفرت كل العلة لألون بياض على الورقة شو بيحصل؟ وانتفى المانع عن تأثير المقتضي وما كان في مانع يمنعني من شو؟ من أن تؤثر علتي في إيجاد البياض، حينئذ هذه العلة أثر أثر لا محالة، في ماذا؟ لكن هالعبارة قديش مهمة. أثر أثره لا محالة في وجود أحد المتمانعين وهو البياض ونفي الآخر وعدم السواد. النتيجة ونتيجة ذلك أن وجود أحد الضبين مع عدم ضبه البياض وعدم السواد شو صاروا؟ في رتبة واحدة. صلاة وعدم الإزالة في رتبة واحدة، إزالة وعدم صلاة في رتبة واحدة، وهكذا. ونتيجة ذلك أن وجود أحد الضبين مع عدم ضبه في رتبة واحدة ولا مقدمية بينهما، مقدمية لا توجد. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.